Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala esrafil murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eyyuhassami'une kiram. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة نتناول فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونسقطها على واقعنا الذي نحياه. وقد تقدم معنا منذ دخول شهر رمضان القول بأن بعض المواقف التي حصلت في شهر رمضان زمن النبي صلى الله عليه وسلم جديرة بأن نتأملها في رمضاننا هذا، لنعلم ما العلاقة بين حياتنا وحياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه الأخيار، وما الصلة التي تجمع بيننا وبينهم. فإن من الناس من يظن نفسه على صلة وثيقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى إنه يدعي السلفية، وتجده في واقع الأمر بعيدا كل البعد عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه الأسلاف الأخيار على مدى الدهور والأعوام. ففي رمضان مواقف عظيمة عاش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتمثلوا فيها خلق المسلم وصنيع المسلم الحق الذي يركن إلى ربه ويطلب نصرته وتأييده فيمده بمدد من عنده. فإننا ما زلنا نعيش ذكريات السيرة العطرة من خلال شهر رمضان الكريم بالنظر إلى أحوالنا في الأسابيع المتوالية من هذا الشهر الكريم. ففي الأسبوع الأول وقد انقضى تأملنا ذاك الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينبه إلى فضل رمضان ويعلم المسلمين بمكارمه وما ينبغي عليه من الاستعداد له وطلب ثوابه العظيم. وفي الأسبوع الثاني تناولنا موقف العربي التقي المخلص لله النقي السرية والفطرة الطالب لمغفرة ربه ورضوانه والمتضرع إليه، وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مدى قربه من ربه ليعرف كيف يدعوه وكيف يتضرع إليه. ونحن في الأسبوع الثالث اليوم تظللنا ذكريات عظيمة من الانتصارات، ذكرى انتصار غزوة بدر والحمد لله، ثم وذلك في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم ذكرى فتح مكة بعد 6 سنين في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما انتصاران عظيمان. وما أشبه الليلة بالبارحة في حياتنا اليوم، فها نحن أولئك نعيش مناسبات النصر بإذن الله على الجيش الخليط من الملحدين والقبليين والوثنيين والمدخليين ومن لف لفهم من المجرمين المهاجمين لطرابلس الكبرى الغرب الليبي وعاصمته على وجه الخصوص طرابلس، وذلك خدمة لمجرم آثم يسعى للسيطرة على البلاد بإمرة الأعراب المتصهينين، كما كانت صناديد قريش وأعراب البوادي الوثنيين ومن يعزهم ويوقظ الشر في نفوسهم من أبناء اليهود الذين كانوا معول الهدم في تستر وبكيد ونفاق وإجرام خفي، حتى كتب الله عليهم الذلة والصغار والتهجير من دار الإسلام، فما أشبه ليلة البارحة اليوم ونحن نشهد ملامح الانتصارات والحمد لله على هذا الطاغية وعدوانه وأجناده. فانتصار بدر وفتح مكة كان كسرا لجناح الوثنية، وهما يمثلان الدروس العظيمة في السيرة النبوية التي ينبغي أن نستفيدها من هذه الذكريات في حياتنا اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر حينما التقى الفريقان عرف عنه قوله يخاطب به الصحابة: أشيروا علي أشيروا علي. فكان من الاستشارة التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقال وأحسن القول، ثم قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال وأحسن القول، ثم قام المقداد بن عمر فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له واستبشر بهذه الصرامة في هذا الموقف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يدخل بالأنصار في معركة ضد قريش، وهم إنما بايعوه على أن يدافعوا عنه في المدينة. وهذه المعركة بدأت ملامح انعقادها خارج المدينة في بدر، وقد خرج معه من خرج من الأنصار إنما يريدون القبض على قافلة قريش، فإذا بهم يواجهون جيشا عرمرما. وكان هذا الجيش يمثله طاغية جبار هو أبو جهل، الذي لجهله سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإنه حينما خرج بجيش مكة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصله الخبر في الطريق قبل أن يبلغ بدرا بأن القافلة قد نجت ووصلت مكة، وأراد من كان معه في الجيش أن يعود أدراجه، ولكن الطاغية أبى إلا أن يبلغ بدرا وتشرب الخمور وتضرب الدفوف ليسمع العرب عن سطوة قريش ويهابونها، وكان الشيطان يجره إلى مصيره المشؤوم، حيث وقع الصدام في بدر وكان من الهالكين، بل حز رأسه وصعد من كان يضطهده من المسلمين على صدره. لقد كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أشير علي، وموقف هذا الطاغية اللعين أبي جهل الذي أراد أن يتعاظم بالباطل، كان نتيجة كل منهما ما تحقق على أرض المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم باستشارته كسب وأدرك أن أصحابه جميعا مهاجرين وأنصارا، دخلوا المعركة بعزيمة وبيقين وبثقة في نصرهم لله سبحانه وتعالى، فتحقق لهم النصر. أما جيش الكفر فإنما دخل مجاملة لذاك المجرم أبي جهل، فلقي الخسران والبوار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق النصر لجيشنا ومساعديه من الثوار الأبطال، وأن نرى انكسار أولئك الشرادم الذين جيء بهم من أطراف المعمورة ليقبضوا الأموال بزهق دماء الليبيين. أسأل الله أن نراهم قتلى وأسرى عند قواتنا. ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يتخلى على نبيه وأصحابه وهم قلة مؤمنة في حدود ثلث جيش كبير مسلح متهيئ لحرب، حيث كان المشركون بين 900 و1000 وكان المسلمون في حدود 310، ولم يكن لهم من عدة الحرب الكثير، فأنزل الله ملائكته تؤيد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتحقق النصر لهم وتعمل في رقاب الكافرين ما يستحقونه من القتل والإزهاق لأرواحهم. وهذا النصر والحمد لله بدأت ملامحه أيضا هنا تتحقق، فبعد أن اجتمعت الدنيا بأسرها بعمل عسكري من طرف دول وبتعاون سياسي وسكوت إجماعي عن ذاك العدوان وعدم القدح فيه والتشهير به، بعد أن وقع كل ذلك يسر الله سبحانه وتعالى لمقاتلين النصر من حيث لا يرتقبون، وجاءت اتفاقية العلاقة الأخوية بين تركيا وليبيا عاملا من عوامل النصر بحول الله وطوله. ثم إن العدو في بدر انكسرت شوكته ولم يعد إلى مكة إلا وهو مهلهل محطم، صناديد قريش قتلوا وزهقت أرواحهم، ومن نجا منهم أخذ أسيرا وقتل بعد ذلك كمجرمي حرب. عذبوا المسلمين في مكة سنين وسنين، ثم وقعوا بين أيديهم فانتقم الله منهم شر منتقم. فأمية بن خلف الذي عذب بلالا وتشفى منه وقع في قبضة بلال رضي الله عنه فقضى عليه، وعقبة بن أبي معيط الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي حول الكعبة وقع في قبضة المسلمين فأزهق روحه، وغيرهما من المجرمين الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مصير زبانية الطاغية حفتر كمصير هؤلاء المجرمين من المشركين الوثنيين. وهناك دروس عظام أخرى في فتح مكة، ومن هذه الدروس الوفاء بالعهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة فاتحا لها بسبب التزامه بعهد دخل فيه بنو خزاعة الذين اعتدى عليهم بنو بكر بمساعدة بعض قريش حيث هاجموهم وقتلوا منهم من قتلوا على ماء الوتير حتى ألجأوا بعضهم إلى الاحتماء بالحرم. وجاء وفد خزاعة والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأوحى الله إليه بقدوم هذا الوفد فصار يتكلم ويقول: نصرت يا أخا خزاعة، نصرت يا أخا خزاعة. ولم يعلم من كان يصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم حتى حل الوفد إلى المدينة وحكى قصة العدوان على الخزاعيين وطلبه النصر من المسلمين الذين هم من أحلافهم، كما اقتضى ذلك صلح الحديبية في العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الصحابة لفتح مكة ولم يخبرهم باتجاهه ونيته، وجعل الأمر سرا مكتوما حتى كانوا على مشارف مكة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة متواضعا لم يفخر بنصر ولم يفخر بقوة، وإنما دخل مكة متواضعا، وهي البلد الذي أخرج منه مهاجرا عليه الصلاة والسلام، وهو يلتفت إليها ويقول، وقد خرج مهاجرا خفية كما هو معلوم في هجرته مع أبي بكر رضي الله عنهما، يلتفت إليها وهو يقول: والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يعود إليها متواضعا متأطئ الرأس، حامد ربه شاكرا له على الانتصار على الشرك وأهله والكفر وأعوانه. ثم إنه يسمع أحد أصحابه ينادي: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل فيه الكعبة. فيقول له مصوبا كلامه: اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة. ويأخذ منه الراية ليعطيها لابنه حتى لا يشعر بحرج ونوع من العقاب لما بذر منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا بعهده للخزاعيين، فيسر الله عليه فتح مكة، وقد دخل مكة على هذا النحو داعيا إلى الأمن والسلم. ومن تعرض المسلمين بالكيد والمكر لهم طورد وحورب حتى فر بعيدا عن مكة خارجها، وهناك من توجه شطر اليمن حتى بلغهم عفو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فعادوا أنصارا لله ورسوله، وكانوا بالأمس يحاربونه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمن مكة وأهلها، وأمن من وقف مناصر لدين الله بعيدا عن العدوان والكيد لله ورسوله، فقال: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ووقف فعلا أمام الصحابة وأمام من التف حوله وهو يعلن قرار العفو العام، مخاطبا القرشيين: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. ولم يعرفوا هذا القول طوال السنين السابقة ال13 التي عذبوا فيها المسلمين الضعفاء في مكة، ولم يعرفوا هذا القول في ال8 سنين السابقة التي هجروا فيها المسلمين من مكة. لكنهم حينما رأوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم رغبته في الصفح أجابوه طمعا في تحقيق ذلك: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة: اذهبوا فأنتم الطرقاء، وعفى عنهم. وصار منذ ذلك اليوم هناك فرق بين السابقين للإسلام ومن قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قاتل ضده. وهناك فرق بين المهاجرين والأنصار من جهة، وبين الطرقاء الذين قبلوا الإسلام بعد أن ملأ مكة ولم يكن بيدهم حيلة إلا أن يعلنوا إسلامهم وعودتهم إلى الحق الذي جابهوه وحاربوه وقتلوا أتباعه طويلا. إن درسي بدر ومكة بانتصار المسلمين في بدر وهم قلة وفتحهم لمكة وقد جاءوها راغبين في إظهار الحق بعد أن نكثت قريش بوعدها للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية، ومع أنها طالبت قبل فتح مكة بقليل تسجيل الصلح، ولكن فات الأوان ولا تحين مناص، ونزل قضاء الله سبحانه وتعالى بعودة مكة البلد الحرام إلى حظيرة الإسلام، وصعد بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه الذي أودي في مكة طويلة، صعد إلى أعلاها يعلن كلمة التوحيد والنصر المؤزر للإسلام وانكسار شوكة الوطنية، يكبر ويهلل ويدعو إلى الصلاة وإلى الفلاح، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الجادة وأن تفتح المساجد ومكبرات أصواتها بالأذان تهيئة لنفوس الناس واستعدادهم للنصر المؤزر بحول الله في هذا الشهر المبارك الذي دامت الحرب قبله سنة بتمامها، والأمم المتحدة ترى وتبصر وبعثتها تتستر عما يفعله المجرمون. والآن والحمد لله بزغت الشمس لكل ذي عينين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الجادة ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين ويكسر شوكة الظالمين المعتدين الآثمين المجرمين لما فعلوه بنا وبالمسلمين في اليمن وفي الشام. وبما ناصروا به الهندوس والبوذيين واليهود والنصارى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكسر شوكتهم جميعا وأن ينصرنا والمسلمين عليهم وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وخشوعنا ودعاءنا وتضرعنا له. اللهم لا رب غيرك ولا معبود سواك، اللهم رب كن نصيرنا وكن وكيلنا وكن معنا في كل وقت وحين بتأييدك ورحمتك التي وسعت كل شيء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي البشير وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.